بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله. النهاردة هنتكلم عن موضوع في الطهارة. مهم خالص كلام الشيخ. موضوع قضاء الحاجة مهم ولا مش مهم؟ عايز رأيك مهم ولا مش مهم؟ الموضوع ده مش مهم عند ناس كتير، لأن هتلاقوا أغلب التشريعات وأغلب القوانين وأغلب الأديان ما بتتكلمش في تفاصيل المسألة دي. يمكن الدين الوحيد اللي اتكلم عنها بشمول هو دين الإيه؟ الإسلام. طبعًا يعني أنا أذكر زمان وأنا فكر الموقف دايمًا، كان في أحد الأفلام كان واحد يقول يعني الناس طلعوا القمر وإحنا لسه بنفكر ندخل الحمام بالشمال ولا باليمين، ولو دخلنا يبقى حلال ولا حرام. طبعًا الكلام ده كلام إيه؟ كلام باطل وكلام فيه إفساد. ليه؟ لأن خلوا بالكم عشان النقطة دي دايما بيتكلموا فيها. برضو واحد تاني كان، معلش عشان النقطة دي تشغيل قوي، واحد جايب صورة لواحد مخترع، قسم الصورة نصين، واحد مخترع بيعمل تلسكوب وبيعمل مش عارف ايه عشان يطلع على الفضاء، واحد تاني شيخ بيتكلم في حاجة فقهية ويقول لك شوف هما بيتكلموا في ايه واحنا بنتكلم في ايه، يقول لك دي حاجة تافهة. طبعا العالم ده ما فيه قرن واحد تاني في نفس تخصصه، لكن المفتي او الفقيه هو راجل تربوي، المقصود هناك واحد تربوي. تعال شوف الغرب، انا اسف، تلاقيهم بيتكلموا في المضاد، انا اسف، بيتكلموا في تقسيم في الجسم، بيتكلموا في تفاهات ممكن يقعدوا يتكلموا فيها في ازياء وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي اكل معين وفي. فلو دي اتفه من اللي احنا يعني اسف بمنطقه حاجات اتفه، لما تيجي تقارن قارن، لكن هو بيقارن حد بحد خارج التخصص. فاهمين النقطه؟ عشان بس بيقعدوا يلعبوا على الحته دي، يقول لك هم الغرب بيعملوا ماشي. ما هو هل الاسلام هو سر تخلفنا؟ بس احنا اصلا احنا ركننا الاسلام على الرب. فما تيجي تقارن المفتي اللي بيتكلم في الاداب، اللي بيتكلم في الاخلاق، اللي بيتكلم في المعاملات الطيبه، في الامانه، قارنه بالراجل التافه الثاني في الغرب اللي بيتكلم في الازياء، في تجسيمه، في مش عارف ايه، في كلام فاضي. لكن لما تجيش تقارن ده بواحد تخصصه فلك، يبقى تعالى شوف حد فلكي عندنا، شوف ليه الفلكي عندنا متاخر. ما اعتقدش ان ليه علاقه بالدين، بل بالعكس احنا عارفين ان بيتم اطلاع اهل الدين حتى لو متميزين من اي مكان فيه للاسف في علم او كده، ودي بنلاحظها كتير. فتعالى نشوف الاداب. ومن نعمه ربنا، خلي بالكم اليهود، يعني احد اليهود لقي سلمان الفارسي فقال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه، حتى اداب قضاء الحاجه. هم بيحقدوا عليه، ما عندهمش هم الكلام ده غير المسلمين. احنا لو تفتكروا احنا فقه الطلاق والنكاح اتكلمنا عن ازاي الواحد يخطب وازاي يختار وازاي البنت تختار وايه يعمل ايه وايه اللي يجوز النظر ليه وايه كذا وايه كذا والمعاملات في ادق تفاصيل الحياه. طب لو حصل اختلاف في المرحله الاولى ايه الحل؟ في المرحله الثانيه ايه الحل؟ لو حصل تصعيد، طب لو لا قدر الله حصل انفصال، لو 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 كل حاجه ربنا معاك فيها، ما سابكش لوحدك. دي نعمه كبيره. نعمه كبيره من ربنا ان ربنا حط لنا تشريع في كل وقت. فدي اول نقطه، ان دي اليهود بيحسدون عليها ودي مش هتلاقوها الا في الاسلام، هذه التشريعات. الحاجة التانية بقى اللي هم بيقعدوا يتشدقوا بالبيئة وحماية البيئة، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالامور دي من زمان. هتيجوا مثلا معانا في الاحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. دي نقطة مهمة لحماية البيئة ولحماية ومكافحة العدوى. قصة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هنتكلم برضه عن اللعينين اللي هو البول في طريق الناس، في الاشجار المثمرة، الاشياء دي كلها موجودة. فدي نعمة من ربنا ان شرع لنا التشريعات دي. الحج كمان موضوع الشموليه، يعني قلنا ما فيش دين هتلاقوه شامل لكل حاجه زي كده. في تشريعات نواحي معينه والباقي عيش انت حياتك، لكن الاسلام نظم لنا جميع شؤون حياتنا. طيب فتعالوا نشوف النقطه دي ونشوف قد ايه عظمه الاسلام وقد ايه ظهرت الاسلام. اول نقطه في قضاء الحاجه هي دي حاجه الواحد بيعملها عشان اللي هو ايه؟ يتخلص من الاذى اللي هو البول او البراز. طيب انا اتخلص من الاذى، يبقى اول حاجه في حاجه قلبيه، ما ننساش ان احنا نستشعر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه في اداب قضاء الحاجه استشعار نعمه الله، ودي محتاجه وقفه وتدبر شويه. هل الموضوع ده نعمه؟ نعمه كبيره جدا جدا جدا. بس في تخصص كامل اسمه المسالك البوليه، مش متخيلين يعني ربنا يعافيكم. اللي عايز يشوفها، انا لما بشوفها في استقبال المستشفى تلاقوا مريض احتباس البول ده، والله بمعنى الكلمه بيتنطط، مش قادر يستحمل الالم، مش عارف ينام الليل بس عشان يخرج البول، وما يرتاحش الا لما الطبيب بقى ممكن يحتاج جراحه عشان يفضي البول، يحتاج قسطره بوليه، ممكن يحتاج تدخل زي ما قلنا ممكن كذا ممكن كذا، فنعمه كبيره جدا ان انا اعرف اتخلص من الاذى ده. فنعمه كبيره. ولو تفتكروا كان تقريبا هارون الرشيد لما دخل عليه احد الضعاف فقال له عظني، قال له لو كان امامه شربه ماء، قال له لو منعت عنك هذه الشربه كم تدفع فيها؟ قال ادفع فيها نصف ملكي. فقال لو شربت هذه الشربه ثم احتبست فيها كم تدفع لاخراجها؟ قال ادفع نصف ملكي. فقال ملك لا يساوي شربه ماء. بيديله موعظه ان الملك اللي انت ممكن تقطع في رحمك انك تعصي في ربك ده ما يساويش شربه ماء. فشفتوا قد ايه نعمه اخراج الاذى ده نعمه كبيره جدا 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 جدا. فنستشعر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنذكر ربنا في الاول وفي النهايه ونقول الاذكار الخاصه بهذا الامر. طيب خرج الاذى، احنا قلنا خروج البول او البراز ده بنسميه ايه؟ لو الانسان ايوه حدث. طب الحدث ده اكبر ولا اصغر؟ اصغر. هيزال بايه؟ يزال بالوضوء صح؟ عشان كده هيجي معانا باب الوضوء بعد كده. طيب هل بقى خروج الحدث ده نفسه ليه اداب؟ ليه اداب كثيره. طيب اول حاجه ان ده نجاسه خرجت صح؟ طيب كيف نتطهر من النجاسه؟ عشان كده هتلاقوا بقى الادب ده بنسميه الاستفاضه. يتطيب الانسان ماشي؟ او بتسمى الاستنجاء او الاستجمار. ايه بقى وسيله هذا التطهر؟ كيف نزيل اثر هذا البول او البراز؟ يبقى اما بالماء او باحد الجوانب. لو بالماء بنسميها استنجاء، لو بالجوانب بنسميها ايه؟ استجمار. ممكن الاثنين مع بعض؟ ممكن طبعا. طب انهي افضل، استجمار ولا استنجاء؟
حسب اذا ما كانش
موجود الماء هنستخدم استجمار. ايوه، اذا لم يوجد الماء نستخدم الاستجمار. ده مفهوم شائع انا بعتبر ده مش صح، لان ورد النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الاستنجاء ورد استخدام الاستجمار. يعني ينفع استخدم المناديل حتى لو في ميه ينفع، لكن الافضل هو الاستنجاء بالماء، والافضل الجمع بينهما. ليه؟ لأن أول حاجة الاستجمار ده بيزيل أثر النجاسة فقط. أما الماء قد يزيل النجاسة تماما، هو أفضل في الإنقاذ، والأفضل واحد يستخدم الاثنين، ممكن يستخدم الماء والإيه؟ والمناديل أو الاستجمار. خلاص ده الأمر. لأن ربنا أثنى على أهل القباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كانوا بيجمعوا بين الاستجمار والاستنجاء. طيب. تعالوا بقى نتكلم في التفاصيل بتاعة هذه الأشياء، شوفوا قد إيه ربنا علمنا كل التفاصيل دي. وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان معنا خطوه بخطوه يعلمه. طيب اول حاجه في الاستنجاء بالماء، قلنا الاستنجاء ده في الباب الثالث في الكتاب ازاله الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منقي كالحجر ونحوه. هو سمي استجمارا ليه؟ استخدام الجمار اللي هي الاحجار. خلاص؟ طيب احنا قلنا هنا الماء، هل يشترط يكون ماء طهور؟ ينفع طاهر؟ ينفع، لكن طبعا نجس لا. قلنا الطهور اللي يفرق عن الطاهر ايه؟ ازاله الحدث، استخدامه في الوضوء والغسل. اما الماء الطاهر ينفع في ايه؟ في الاستنجاء. طيب احنا قلنا الاستجمار، استخدام الصل او الجوابل او الاحجار. قلنا حد يقول لي مكتوب ايه؟ استخدام ايه؟ طاهر ها؟ مباح منقي صح؟ مش دي الشروط الموجوده في الكتاب؟ هنضيف عليها شرط كمان غير محترم. طاهر يعني ما ينفعش الانسان يستخدم نجاسه في ازاله النجاسه. مباح كذلك، لان المباحات او المحرمات ما ينفعش استخدامها. منقي يعني ينفع ان هو يزيل اثر النجاسه، يعني في حاجات ما بتعلقش بيها النجاسه مش هتطهر. ماشي؟ غير محترم زي ايه؟ لا يعني العظم ده عشان برضه طعام الجن، كذلك الاوراق، يعني مثلا ما يجيش واحد يستخدم ورق الجرايد مثلا، ممكن يكون فيها اسم الله صح؟ الجرايد مليانه مثلا فلان عبد العزيز، عبد الرحمن، كذا، ممكن يكون فيها ايه قرانيه،
ما ينفعش استخدام اوراق الكتب او اوراق الايه الجرايد. لو اوراق بيضه ماشي خلاص، لكن طبعا من افضل الصور في الزمن ده المناديل، بقت سهله ومتاحه وتمتص النجاسه او تزيلها. تزيلها ممكن باي شئ بس يكون مجتمع فيها للشرب. خلاص الاستنجاء يكفي فيه مره واحده طالما ازيلت النجاسه، اما الاستجمار هنتكلم فيه ان شرفه على الاقل 3 مرات. خلاص طيب لو انا استخدمت 3 مناديل ولسه في اثر للنجاسه يكفي ازود يبقى اعمل كم مره؟ مش 4 5. قال صلى الله عليه وسلم من استجمر في اليوم يبقى 5، ما حصلش ازاله 7 وهكذا. يبقى الاصل في الاستجمار الايثار وان يكون ايه 3 مرات على الاقل. تمام، ده مبالغه وتاكيدا على زوال ايه اثر النجاسه. تعالوا نشوف هنا اللي مكتوب ايه. فقلنا الاستجمار مسحه بطاهر مباح منقن، منقن او منقن ايه يعني منقن فعلها ايه؟ انقى ينقي، لكن منقن نقى ينقي، تنفع ده او ده. وقلنا هنقول ايه؟ غير محترم. خلاص دي هنضيفها عليه. كالحجر ونحوه. وبرضه هنحط خط يجزي احدهما عن الاخر، يعني محدش يقول المناديل او الاستجمار في حاله انقطاع المياه بس، لا يجوز ابتداء، ده ينفع او ده ينفع. طيب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء، العنزه هي الرمح، فيستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء. وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار. هنا برضه ورد لفظ الاستطابة أو طلب التطيب، احنا قلنا استفعال يعني طلب الشيء زي استخراج البترول طلب خروج وهكذا. فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. يبقى يفهم منها إيه؟ إذا كان أقل من 3 أحجار لا تجزئ عنه. ده بنسميها مفهوم المخالفة. خلاص؟ فإنها تجزئ عنه، يبقى مفهوم المخالفة إذا استطاب بأقل من 3 أحجار فإنها لا تجزئ عنه. والجمع بينهما أفضل. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقن مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة. شوف عظمة الإسلام إن تلاقوا أمور واسعة عشان تيسير حسب ظروف البيئة. خلي بالكم العرب زمان ما كانش بيتخذوا الحمامات في البيوت، كانوا يتأنفوا من ذلك. خلاص؟ فكان دايما قضاء الحاجة في الخلاء، في خارج البيوت. تمام؟ وكان عندهم المتاح في الصحراء يبقى أكيد الحجارة هي المتاحة، لكن لما وضعت القاعدة فيسهل القياس عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة، فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاذ، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. وهنكتب جنبها كده ايه بمفهوم المخالفه. ورد فيها احاديث اخرى يعني. ولحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين، دي هنقولها في الاداب الشمال للاستنجاء ولما يستغفر. عشان كده واحد بيدخل الحمام بايه؟ برجل اليسرى وبيستنجي باليسرى، لكن الطعام باليمين، دخول المسجد باليمين، وده برضه من النظافه يعني. طبعا واحد اليد اللي ممكن يكون فيها اي نجاسه او شيء غير اليد اللي الانسان بيستخدمها في الطعام. ده كده كده غير انه المفروض بيغسلها قبل وبعد. وان نستنجي باقل من 3 أحجار، فانا واضحه اقل من 3 منهي عنه. وان نستنجي برجيع او عظم. الرجيع اللي هو الروث او العظم، ويجي معانا ان ده طعام الجن ودوابهم. وده برضه من باب احترام الايه؟ الميت العظم. حد ليه سؤال في المساله دي؟ احنا قلنا ايه؟ النجاسه وازاله اثرها. طيب في بقى اضافه او سؤال. مما يكون الاستطابه؟ ها؟ الاستطابه بتكون من ايه؟ يعني احنا قلنا الحدث الاصغر ممكن خروج اي شيء من السبيلين، صح؟ يعني احنا قلنا برضه خروج البول او البراز او الريح. البول فيه استطابه؟ طبعا. البراز؟ طب الريح؟ ما فيهوش؟ ده اخر كلام؟ اه طبعا ده ليس هناك فيه استنجاء، لان في ناس عندها الوسوسه دي كل ما يخرج منه ريح يدخل الحمام وايه؟ ويستنجي. هذا لم يرد فيه نص لا في قرآن ولا في سنة ولا في أثر إن الاستنجاء ورد في خروج الريح. خلاص؟ لأنه أصلا ملوش جرم، ملوش يعني هو مش نجاسة، ما فيش شيء محسوس، ده خروج هواء. فالاستنجاء من البول والبراز. خلاص؟ طيب برضه نقطة، هل الشرط إن أنا لما استنجي أتوضأ؟ يعني هما مع بعض. لا ده انا مش مستنجي بس، الكلمة في ان هو يقضي حاجته اصلا، انا بتكلم لو واحد قضى حاجته. في ناس لما في حاجتين، في ناس لما تيجي تتوضا لازم يستنجي قبلها، وفي ناس لما تيجي تستنجي لازم تتوضا بعدها، مش شرط، مفيش ارتباط ما بينهم. ده الاستنجاء مرتبط بخروج النجاسه، خروج الحدث. خلاص؟ والوضوء للتطهر للصلاه. وطبعا زي ما حضرتك قلتوا ان يستحب لمن احدث ان يبادر بالوضوء. ده حتى ورد في حديث سيدنا مين؟ سيدنا بلال، اني سمعت دفن عليك في الجنه فبما سبقتني اليها يا بلال. فقال ما عملت في الاسلام عملا ارجو اليه من ان ما احدثت الا وتوضات، وما توضات الا وصليت بذلك ركعتين او كما قال. فهو هنا يستحب، لكن ده مش دعوه بالاستنجاء. يعني ينفع واحد يدخل الحمام ويستنجي ويخرج ما يتوضاش، بس ده الافضل انه يتوضا. وينفع الانسان يتوضا ما يبقاش ما يستنجاش قبلها، لان هو استنجى فين؟ بعد خروج الحدث مباشره. لكن ينفع حمام الانسان يعمل يقضي حاجات ولا يستنجي؟ طبعا لا، وخاصه كده ثيابه هتتنجس وهيبقى محدث. وقد ورد في ذلك وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي روايه لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. فعدم الاستبراء من البول ده من اسباب عذاب القبر. ليه؟ لانه هيترتب عليه مصايب كبيره، هو ما استنزهش واصابته نجاسه في ثيابه، وتوضى ولو توضى وصلى صلاته باطله، فترتب عليه فساد صلاته، وترتب عليه فساد الاعمال. تمام؟ فالامر ده مهم جدا جدا جدا، نعلمه لاطفالنا، الاطفال يتعلموه من بدري ازاي يستنزف من البول، وازاي انه لازم يتطهر من البول. تمام؟ الامور دي بسيطه، هتشوفوا. قال وما يعذبان في كبير، ايه؟ في نظرهما، يعني هم شايفينه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى انه كبير، ده عظيم، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. وفي معنى اخر وما يعذبان في كبير، يعني امر كان سهل عليهم، مش هيكلفهم لحظات. الله المستعان. فده بالنسبه لموضوع الاستنجاء او الاستطاره او التطهر من الحدث. تمام؟ طيب في نقطه بقى عشان ما انساهاش، المريض اللي عنده سلس البول، خلاص؟ او المراكب اصفار البول، او واحد ثالث عنده انفلات ريح، دول عندهم قاسم مشترك انه ما بيتحكمش في خروج البول او خروج الريح، ومريض الاطفال ممكن البول شغال على طول، ده هيعمل ايه؟ هيستنجي ازاي؟ وهيتوضا ازاي؟ وهيعمل ايه؟ المريض ده معذور، هيتم قياسه على المستحاضه اللي بيخرج منها الدم باستمرار، خلاص؟ وهيستخدم فيه ان هنا فيه مشقه، والمشقه تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر. يعني تخيلوا ان المريض ده بتاع فارس البول عزاك ممكن يتوضا، يجي يدخل في الصلاه، أول ما يدخل في الصلاة ينزل منه بول، يقطع الصلاة يروح يتوضى تاني، يجي يدخل في الصلاة ينزل منه بول، كده هيفضل رايح جاي على الحمام، وهتفوته صلاة الجماعة، وهتفوته وقت الصلاة، فيها مشقة شديدة. فمن باب التيسير القول فيه إن هو يستنجي مرة واحدة ويتوضأ مرة واحدة، يكفيه ذلك للصلاة كاملة، يعني مثلا يفعل ذلك لكل صلاة. يعني عنده خمس صلوات يعمل ذلك لكل صلاة، يعني دخل الحمام واستنجى وتوضأ، يصلي مثلا في وقت الظهر، يصلي سنن الظهر، ويصلي صلاة الظهر، ويصلي السنن البعدية، ويعمل بها كل العبادات اللي هو عايزها، بس إذا دخل العصر يجدد الوضوء، وهكذا. تمام؟ ده من باب التيسير، لكن لو احنا اشترطنا عليه إنه كل مرة يخرج منه ريح أو يخرج منه بول إن هو يتوضأ أو يستنجد، يبقى فيها مشقة شديدة جدا عليه. فده من باب التيسير، يريد الله بكم اليسر، وقياسا على الإيه؟ على المرأة المستحاضة. عشان دي برضه مسألة بنشوفها كتير قوي، موضوع سلس البول، المريض اللي مركب قسطره، ما هو ده مركب قسطره البول خارج منه على طول. فده هيصعب كتير قوي، نشوفها في المستشفيات تقول لك اصل مش هصلي، لا يا ابني ما تصليش ازاي؟ صلي وتوضى كل صلاه وانت معذور في خروج البول انك مش متحكم فيه. وهكذا.
ممكن يضع حائط
ممكن في موضوع سلس البول، يعني في بعض ما قالوا حفاظا على النجاسه ممكن يضع مثلا مناديل ويشيلها كل فتره، لكن لكن القسطره دي خلاص، ما ده هو مش البول خلاص خارج من جوه، من جوه المثانه مباشره، هو مش قادر يتحكم فيه.
ممكن ياخر صوت الدور
مثلا معاه، هو ده قول اسمه الجمع الصوري، ان ممكن يجي يصلي الظهر قبل العصر ويصلي العصر في اول الوقت بوضوء واحد، ويصلي المغرب قبل العشاء والعشاء في اولها بوضوء واحد، ويصلي الفجر، يبقى كده صلى ثلاث مرات وضوء يعني. ده قول وارد، هو برضه يعني من باب التيسير، لكن الاصل ان احنا ان اللي عليه غير العلم مش هيفرض عليه انه يتوضا كل صلاه، يتوضا كل خروج ريح ويستنجد كل خروج ريح او خروج بول، انه هيبقى فيه مشقه شديده. طيب من باب بقى تعظيم القبله، المساله الثانيه استقبال القبله واستدبارها حال قضاء الحاجه. طيب انا استاذنكم تعالوا نقرا الاحاديث، انا هنقلها بنصها كده، وحضراتكم عايزين برضه نتعلم ان احنا ايه نستنبط ونفهم منها. قال صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم، ما تبصوش في الكتاب عشان انتوا عايزين انتوا اللي تفكروا، الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. طبعا احنا قلنا ده بيبقى من باب التدريب، مش ان احنا بنفتي يعني، احنا عايز نتدرب ان احنا ازاي نستنبط، وبعد كده نشوف بقى العلماء وصلوا في المساله ليه واتكلموا فيها. حديث ابن عمر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. تعالوا نبص في الحديثين، الحديثين متفقين ولا في بينهم تعارض؟ هنا قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وورد هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، فده تعارض. أول حاجة في حالة التعارض ده بنسميه إيه؟ تعارض ظاهري أو تعارض ذهني. يعني أنا تعارض ظاهري لأن ربنا قال إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ اختلافا كثيرا. والسنة كذلك وحي الله عز وجل، وما ينطق على الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي. فده تعارض ظاهري بالنسبة لي أو ذهني، في ذهني أنا. طب إيه الحل في حالة تعارض النصوص؟ الجمع ولا الترجيح؟ أنا ممكن أرجح واحد على الثاني وممكن أجمع ما بينهم. أول حاجة الجمع ثم الترجيح. ليه؟ الجمع أنا لما أجمع ما بين الاثنين يبقى أنا شغلت الحديثين، لكن لما أرجح واحد على الثاني أنا أعملت واحد وأهملت الآخر. مش كده؟ أقوله الجمع بين الحديثين أولى من الترجيح، أو ليه الإعمال كليهما؟ الجمع اولى من الترجيح. ان تعذر الجمع نلجا للترجيح، ده مثلا ناسخ لده لان ده متاخر عنه، او فيه دليل على النسخ، او مثلا ده اصح من هذا وهكذا. طيب هل يمكن الجمع ما بين الاثنين؟ اهو في بيت ولا اذا اتيتم الغائط، يبقى هنا ده خصص حاله، ده الحديث ده خصص حاله انه يجوز استقبال القبله او استدبارها اذا كان في البنيان او في البيت. فده اول جمع اهو، ان فرقنا نقول ده في حاله وده في حاله، ان التفريق في حاله البنيان او البيت. خلاص. الحاله الثانيه في علماء قال لك لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الاباحه، فيبقى ممكن يكون ناسخ فدل على الاباحه. في علماء تاني لا، رجحوا السنه القوليه، قال لك ان القول اقوى من الفعل، لان القول بيبقى واضح، الفعل ممكن يكون ليه اعذار معينه او ليه حالات معينه او ليه مسببات ممكن تبقى واضحه زي الفعل. لكن الارجح يعني في علماء قالوا بالتحريم وعلماء قالوا بالاباحه، وفي التفصيل والله اعلم هذا هو الارجح، انه يجوز استقبال القبله واستدبارها في البنيان او اذا كان في حائل، هيجي معانا حديث ابن عمر انه برضه اتخذ حائطه، لكن في اذا كان في الصحراء انسان يشوف اتجاه القبله ويشرق او يغرب، لا يستقبل القبله. بس دي الطريقه بس عشان عارفين العلماء استنبطوا منها. طيب تعال نشوف هنا استنباط العلماء، قالوا لا يجوز. طب جبنا لا يجوز منين؟ الحديث الاول ايه دليل فيه على عدم الجواز؟ ده ايه دليل على ده ايه؟ نهي، والنهي ايه؟ التحريم. خلاص؟ ما لم تاتي قرينه تصرفه للايه؟ كراهه. في ناس بيقولوا ممكن تجيبكم قرينه، لكن هي النهي للتحريم، وقلنا دي حاجه خاصه تخصيص، خصصنا البنيان او البيوت.